قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في القرآن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: أنا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القرآن. القرآن هو من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي لا يتناهى، لأن الله عز وجل لا بداية له ولا بداية لكلامه، ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه. فكلام الله عز وجل لا ينحصر، لأن المتكلم به لا بداية له، وتكلم في كلامه لا بداية له، وهو سبحانه لا نهاية له، وتكلمه لكلامه لا نهاية له، فإذا النتيجة أنه لا حصر لكلامه سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن ما يبين ذلك في آيتين من سورة الكهف وسورة لقمان. في سورة الكهف قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهاتان الآيتان يدلان على أن كلام الله تعالى لا يتناهى ولا ينحصر، لأن المتكلم به لا بداية له ولا بداية لكلامه، وهو لا نهاية له ولا نهاية لكلامه، فإذا لا حصر لكلامه. وقد أوضح الله عز وجل في هاتين الآيتين ما يعني يبين عدم تناهي كلامه، بكون البحور الزاخرة، هذه المحيطات الواسعة، لو أنها كانت حبرا ومدادا يكتب به كلام الله ثم ضاعفت أضعاف مضاعفة، فإن ذلك المداد الذي هو البحور الزاخرة لو كانت مدادا فإنها لا بد أن تنتهي. وكلام الله عز وجل لا يمكن أن ينتهي، لأنه لا حصر له، لا حصر له فلا نهاية له. وأما الماء الواسع له المحيطات على سعتها وعلى مضاعفتها، لو ضاعفت فإنها منتهية ولا حد تنتهي إليه، ولا بد أن تنتهي على مر العصور والدهور. وكلام الله عز وجل لا يمكن أن ينتهي. ولهذا جاءت هاتان الآيتان في غاية الوضوح والبيان على كثرة كلامه، وأنه لا حصر له ولا نهاية له، لأن المتكلم به لا بداية له ولا نهاية له، وكلامه لا بداية له ولا نهاية له، فهو لا حصر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد يعني حبر يكتب به، لنفد البحر قبل أن تنفد، يعني ولا تنفد، لأن كلام الله عز وجل لا ينفد. وكذا ولو جئنا لمثله مددا، ولو الثانية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني يضاعفه أضعافا مضاعفة، ما نفدت كلمات الله، يعني لو كتب كلام الله عز وجل بها في هذه البحور المضاعفة ما نفدت كلمات الله، ونفدت الأقلام ونفدت البحور، نفدت الأقلام الذي هي بشجر الأرض وبما يعادل شجر الأرض، وكذلك البحور الزاخرة كلها تنفد ولا ينفد كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن هو من كلامه، هو من كلامه، والكتب كلها من كلامه، الكتب التي أنزلها على المرسلين هي من كلامه. والقرآن يكتب بالحجر في محضرة صغيرة، القرآن من أول هلاك المفاتح إلى الناس يكتب بمحضرة صغيرة، حجر في محضرة صغيرة يكتب بها القرآن، وهو من كلام الله. لكن المحضر كلها لو كانت حبرا لا نفدت ولا ينفد كلام الله عز وجل، لأنه لا حصر له ولا نهاية. ثم إن الله عز وجل متكلم بلا بداية، لم يكن غير متكلم ثم تكلم، وكلامه متعلق بمشيئته وإرادته، يعني يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء، كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء. ويقول العلماء أنه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع بمعنى أنه لم يكن غير متكلم متكلم، بل هو متكلم بمرتبة، ولكن لا يقال أن كلامه كله في الأزل وأنه قديم وأنه لا يتعلق بمشيئة والإرادة، بل هو متعلق بمشيئة والإرادة. والله عز وجل كلم موسى في زمانه، وقد يسمع موسى كلام الله من الله، الله تعالى تكلم في زمن موسى، وقد أسمع موسى كلام الله عز وجل فسمعه فطمع في الرؤية فسألها وأخبر بأنها لا تحصل في حياة الدنيا، ولكن الكلام قد حصل، ولهذا يقال له كريم الرحمن، فالله عز وجل وكلم له موسى تكريما، أي أنه سمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله، فهو قديم النوع، أي لم يكن متكلم غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم من يتهجد، لكن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته، يتكلم إذا شاء كيف شاء. وقد كلم موسى في زمانه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج من السماء في زمانه، ويكلم في الجنة يدخل الجنة. فإذا كلامه لموسى هو من أحد كلامه الذي حصل له إلى نهاية، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم من أحد كلامه، وهذا حصل في زمن موسى وهذا حصل في زمن محمد. وقد سمع موسى كلام الله من الله، وسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله، فهو قديم النوع حادث الآحاد، حادث الآحاد يعني أنه يحكم وفقا لمشيئته وإرادته، شاء أن يكلم موسى في زمن كلمة، وشاء أن يكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمن كلمة، وقد شاء أن يكلم أهل الجنة إلى الجنة، وهو يكلمهم يدخل الجنة، وهو يكلمهم إذا دخل الجنة. إذا لا يقال أنه كله قديم وأنه أزلي، وأن الله متكلم في الأزل وكل كلامه أزلي، وأنه لا يتعلق بمشيئة والإرادة، بل هو قديم النوع، فلا يقال لا يقال إنه محدث، بمعنى أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، ولا يقال يعني فيه أنه أنه لا يتعلق بمشيئة والإرادة، بل هو يتعلق بالمشيئة والإرادة، ولهذا أحاده حادثة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون أن الله تعالى يتكلم، وكلامه الألفاظ والمعاني، ليس كلام الله الألفاظ دون المعاني، ولا المعاني الألفاظ، بل هو مجموع الأمرين، ولهذا في القرآن معجز برفعه ومعناه، معجز برفعه ومعناه، ليس كلام الله الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، وإنما هو مجموع الأمرين، مجموع الأمرين هو كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن هو من جملة كلامه سبحانه وتعالى، هو من جملة كلامه، وهو كما عرفنا يكتب من حبرة صغيرة فيها حبر، يكتب بها القرآن من أوله إلى آخره، فإذا يعني القرآن يعني نسبة مثل المحبرة مأخوذة كأنها من حبر يعادل البخور الذاكرة وأكثر منها، وتنفذ البخور ولا ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى ولا ينفذ. وكلام الله عز وجل كلام مسموع، لا يقال انه مخلوق خلقه الله في مكان وخرج من ذلك المكان، كما تقول المعتزلة خلق الله الكلام في محل وبدا الكلام من ذلك المحل، بل الكلام بدا من الله وظهر من الله، فقد سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه موسى من الله عز وجل، وسمع كلام الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، واهل الجنة يسمعون كلام الله عز وجل اذا دخلوا الجنة، يسمعون كلام الله ويدخل الجنة. والقرآن هو من جملة كلامه سبحانه وتعالى، من جملة كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن يطلق المراد به القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق المراد به القراءة، كما في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن على بنائه، يعني اتبع قراءته، يعني إذا قرأه جليل عليك فاستمع ولا تحرك لسانك لتعجل به، فإنه سيكون محفوظا عندك ولن يفوتك منه شيء، وإنما إذا قرأه عليك جبريل فعليك أن تصفي وتصنع ولا تحرك لسانك به استعجالا من أجل أن تحفظه، فإنك ستحفظه ولا يفوتك منه شيء. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يصفي إلى جبريل عندما يلقي عليه القرآن، ثم يقول قد حفظه ولم يفوتك منه شيء. وكلمة القرآن هو هنا يراد بها القراءة، فإذا قرأناه يقرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته، فإن هنا القرآن بمعنى القراءة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بأصواتكم، يعني زين قراءة بأصواتكم، يعني هذا هو الذي يملكه الناس، وهو تحسين الصوت الذي هو فعل الإنسان. ومن المعلوم أن الصوت فعل القارئ والكلام كلام البارئ، فإذا قرأ الإنسان من القرآن فهناك ملفوظ وهناك تلفظ، فالملفوظ هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، والتلفظ هو فعل العبد وكسبه وقراءته وفعله وهو مخلوق، لأن حركات الإنسان في القراءة مخلوقة، لأنها فعل مخلوق، فالله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعاله، ولو خلقكم وما تعملون، هو خالق الذوات وخالق الصفات التي تكون بالذوات وخالق الأفعال. فقراءة الإنسان القرآن هي فعله، ولهذا قال يزين القرآن لأخوانكم، يعني زين قراءة، وهو مفهوم القرآن. القرآن هو الذي يزين، الذي هو كلام الله، فهو في غاية الزين وفي غاية الكمال وفي غاية الحسن وفي غاية الوضوح، ولكن التي تزين القراءة التي هي فعل العبد والتي هي كسبه والتي يمكنه الاتيان بذلك في تحسين صوته بالقراءة، يعني زين القراءة بأصواتكم. وليس المقصود من القرآن هو نفسه زين، فهو زين ولا يحتاج إلى تزيين، وإنما الزين أو التزيين إنما يكون بالقراءة التي هي فعل العبد. فالمعتزلة يقولون أن الله خلق القرآن في محل وبدأ الكلام من ذلك المحل، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون أن الله إن كلام الله معنى قائم بالنفس لا يسمع منه، معنى قائم بالنفس لا يسمع من الله عز وجل، وما يوجد في المصاحف إنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن المحفوظ في الصدور والمحفوظ في الفطور أي في المصاحف والكتابة هو كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، والله تعالى تكلم به وسمع منه، سمعه جبريل من الله ونزل به على محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم نزل وسلم بلغه للناس، فقد حفظه الله عز وجل كما قال الله عز وجل نزلنا الذكرى فإنا له لحافظون. والمعتزلة استدلوا بأدلة من القرآن وهي شبه وليست أدلة في الحقيقة، مثل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء سيكون مخلوقا، والقرآن شيء سيكون مخلوقا، وهذا كلام باطل، لأن عموم كل شيء إنما هو لحسنه، والله عز وجل خالق كل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوق حتى يكون من جنس المخلوقات، وإنما خالق كل شيء مخلوق. وإنما المعلوم أن صفات الله عز وجل أيضا يقال لها شيء وليست مخلوقة، فالله يعني هم يثبتون السمع والبصر، والسمع والبصر شيء، فإذا فلكم مثل الكلام يقال أنه مخلوق، وهم لا يقولون بذلك، فهذا من التناقض. وإنما الواجب أن يقال إنه خالق كل شيء مخلوق، والله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، وكل من سواه له مخلوق. فصفاته كلها يقال لها شيء ويقال لها أشياء، ولكن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، فلا يكون شيء من صفاته مخلوقا، وإنما الخلق هو نتيجة الصفة، إنما أرنا شيء أرناه نقول له كن فيكون، فكل كلام والذي يكون بكل هو المخلوق، والذي يكون بكل هو المخلوق. ورحمة الله عز وجل صفة قائمة بذاته، والجنة هي من آثاره في الصفة وهي مخلوقة، والمطر من آثار الرحمة وهو مخلوقة، فإذا هناك صفة وهناك آثار للصفة، فالصفة قائمة بالله ولا يصدق أن تكون مخلوقة، وأما آثارها فإنها من خلق الله سبحانه وتعالى. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه والله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل كان يعرض نفسه في الموقف يعني في يعني في حرس الحج وفي مجامع الناس في الحج وكذلك في غير ذلك ويقول ألا أحد يحملني إلى بلده لأبلغ كلام فأبلغ ما أرسلت به فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا محل الشاهد أن قال كلام ربي الذي في القرآن. القرآن هو نفس كلام الله عز وجل يعني من كلامه هو من جملة كلامه. منعوني أن أبلغ كلام ربي أي القرآن الذي أنزله الله علي الذي هو كلامه. فأضيف الكلام إلى الله عز وجل بالأصل الحقيقة. وكلام الله صفة من صفاته وحقيقة فقد أضافه إلى نفسه. وهذا القرآن هو نفسه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو يريد أن يبلغه وقريش قد منعته من تبليغه. وأبو داود رحمه الله استدل أو أورد بعض الأحاديث التي فيها إضافة الكلام إلى الله. فالأصل في الإضافة الحقيقة وليست المجاز. وكلام الله عز وجل سمع منه سمعه جبريل سمعه موسى وسمعه محمد وسمعه يسمعه الجنة وسمعه ما شاء الله من خلقه ويسمعه ما شاء الله عز وجل من خلقه. ألا
رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
وقد قام عليه الصلاة والسلام وهو بمكة بتبليغ ما أمر به من التبليغ وأودي أشد الإيذاء. ولكن الله عز وجل شاء أن يبقى في مكة وأن يكون انتقاله من مكة إلى المدينة. كان انتقاله من مكة إلى المدينة وكان قد عرض عليه أحد الدوسيين بلاد أبي هريرة وقوم أبي هريرة وهو الطفيل أن يذهب عرض عليه أن يذهب معه إلى بلاده وأنه عندهم منع وعندهم قوة وأنهم يقومون بنصرته وتأييده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم بالدعوة في بلده وذلك لأن الله تعالى شاء أن تكون هجرته إلى المدينة وأن يكون انتقاله إلى المدينة وليس انتقاله من مكة إلى بلد آخر. وقد كان طلب أن يحمل إلى قومه إلى أقوام ليقوموا بالتبليغ وقد طلب منه الطفيل أن يقوم يعني بذلك ولكن الله عز وجل شاء أن يكون هذا من الفضل وهذا الخير إنما هو الانتقال إلى هذه المدينة المباركة وأن تكون فيها نصرته وفيها انطلاق الجيوش لفتح البلاد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
نعم. قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن المغيرة.
عن عثمان بن المغيرة وهو
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا كلام حول هذا المعنى يقول قال شيخ الإسلام في عدد من كتبه مثل الجواب الصحيح وكثير من رسائله يقول لما كلم الله موسى كلمه من الشجرة ولكن الشجرة ليست هي المبتدئة للكلام بل هي مبلغة للكلام الذي تكلم به الله عز وجل. فهل هذا صحيح؟
لا ما يقول هذا الشخص يعني الشجرة تبلغ كلام الله وإنما الكلام جاء من جهة الشجرة. الكلام جاء من جهة الشجرة وليس من ذلك أنه طلع من الشجرة بل هو من الله بدأ. ولهذا يقول أهل السنة كلام الله غير مسبوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي ظهر منه ما ظهر من غيره. منه بدأ يعني ظهر يعني ظهر من الله عز وجل ولم يظهر من غيره. سمع من الله ولم يسمع من غيره. فهو الشجرة ما بلغت شيء. وهذا لا يقول شيخ الإسلام أبدا ولا يصح عن شيخ الإسلام يقول الشجرة هي المبلغة. وإنما الكلام سمعه من الله ولهذا قيل له كريم الله، وقال الله عليه لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه فسمع كلام الله، ولهذا قال ولهذا سأل الرؤيا، لما سمع الكلام طلب الرؤيا، لأن طلب الرؤيا هو نتيجة من سماع الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك، سمع كلاما في أريد أن ينظر إليك. وليس معنى ذلك أن الشجرة هي التي بلغت الكلام، وأن أنها طلع من الشجرة، هذا قول المعتزلة الذين قالوا أنها طلع من الشجرة، وأن الشجرة هي التي سمع منها الكلام. ثم يقول يعني بعض أهل العلم يعني إذا كان الشجرة هي التي ظهر منها الكلام، يعني ما لهيش الميزة التي تميز موسى، يعني اللي سمع كلام الشجرة. طيب الذين سمعوا من الملائكة هم أحسن من الشجرة؟ الذين سمعوا من الملائكة أو الذين يعني حصل أنهم سمعوا من الملائكة كلام الله، يعني قال أنا أحسن من الشجرة، يعني الملك أحسن من الشجرة. فالتكليف موسى وصف بأنه كلام الله وكلام طلع من الشجرة. طيب والكلام الذي حصل للناس الآخرين وجاء عن طريق الملك، والملك يعني هو الذي ابتدأه وأوجده، إذن موسى ما حصل له ميزة في الكلام، لأن من يسمع من الملك أحسن من يسمع من الشجرة. هكذا قال بعض أهل العلم في بيان فساد هذا قوله.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى.
ثم رد الوضع عائشة وهو قطعة من حديث طويل في قصة الإفك، حديث طويل اختصره أبو داود هنا وأشار إلى 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 طوله وإلى كثرته بالرواة الأربعة الذين رواه عن عائشة وهم من التابعين، وأن كل واحد عنده ما ليس عند الآخر، ولكنه جمع كلامهم ولم يميز كلام هذا من هذا، ولكن كله جرى على هؤلاء، ولكن ليس كلهم رووا هذا الكلام من أوله إلى آخره، ولكن كل حدث بطائفة منه، ولم يميز كلام هذا من هذا، ولكن كلهم ثقات، وكلهم يعني خرجهم أصحاب الكتب الستة، فهؤلاء كل واحد من عنده شيء من حديثه، وهو جمعه بعضه إلى بعض، جمعه بعضه إلى بعض، ولم يميز كلام من هذا من هذا، ولكن أتى بهذا القطع في محل الشاهد من ذلك الحديث الطويل، وهو قول عائشة ولا شأني في نفسي أحقر أو أهون من أن ينزل الله في من أن يتكلم الله في بكلام.
ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى.
ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بشيء بأمر يتلى، لأن قول هنا يتكلم الله في، وذلك إشارة إلى آيات الإفك التي جاءت في سورة آيات قصة الإفك التي جاءت في سورة نور، فإنها كلام الله عز وجل، وعبرت بقول يتكلم الله في يعني لهذا الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام الذي فيه براءتها. وكانت رضي الله عنها قد بين قد قالت أنني كنت أتمنى أن يرى النبي في منامه رؤيا يبرئ لله بها، ورؤيا لم يراها، ولكنها استعظمت أو استكثرت على نفسها أن الله تعالى يتكلم فيها بكلام يتلى، في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، فإنها كانت ترجو وتتمنى أن الله أن الذي يرى في منامه رؤيا يبرئها الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي وهو من أنواع الوحي. ولكنها يعني لما نزل هذا القرآن العظيم في براءتها وهذه الآيات في براءتها بينت يعني استعظامها لذلك، وأنها يعني شأنها أهون، وأنها لا تستحق أن ينزل فيها القرآن، وهذا من تواضعها، وهذا شأن أولياء الله يعني يحصل لهم الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، يحصل لهم الكمال ويحصل لهم الرفعة وعلو المنزلة ومع ذلك يتواضعون لله سبحانه وتعالى. فتقول عائشة هذه المقالة ولهذا ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب جلالة فهم الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم ترجم عند مناسبة الأهل صلى محمد وعلى آل محمد ترجم لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحدة بترجمة مختصرة يعني أشار إلى شيء من فضائلها ومناقبها. وكان مما ذكره من ترجمة عائشة أن أشار إلى تواضعها لله عز وجل وأنها قالت هذا الكلام ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وقال أين هذا من بعض الناس يصوم له يعني يوم في الشهر ثم يقول أنا كذا وأنا كذا أو يصلي ركعتين في الليل ويقول أنا كذا وأنا كذا يعني يستعظم عمله ويستكثر عمله. وهي تقول هذه المقالة رضي الله عنها لما أكرمها الله عز وجل لنزول براءتها بآيات تتلى من كتاب الله تتواضع وتستهل نفسها عند ذلك وتقول لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر مثل فأولياء الله عز وجل أعطاهم الله تعالى الكمال وأعطاهم ما أعطاهم من الرفع والمنزلة ولم يجدهم ذلك إلا تواضعا لله عز وجل كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهم إحسانهم ومع ما أكرمهم الله عز وجل به من توفيق الخير يحشون الله عز وجل ويرون أن ما عملوه من أعمال أنه لا يعتبر شيء كما جاء عن الفاروق رضي الله عنه لما طعن كان في مرض موته وجاء والناس يزورونه فجاء إليه شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين فحس رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته وولي أبو بكر من بعده يعني فقمت يعني معه وقلت يعني سنده وعبده ثم وليت الخلافة وحصل منك كذا وكذا ثم شهادة. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي يؤتون ما أتوا وقلوه مجل كما قال الله عز وجل. ثم إن هذا الغلام لما ولد له إلى ثوبه مس الأرض فقال ردوا علي الغلام ثم قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك يعني ما هو فيه من الشدة وما فيه من شدة الوجع ما منعه من أن يأمر معروف وينهى عن المنكر. وفي أمر من الأمور التي يقول بعض الناس الذين لن يوفقوا فيما يقولون يقولون ان الشريعة لباب وقشور لباب وقشور كلها لباب ما فيها قشور ولكنها متفاوتة يعني ليست الأحكام واحدة وليست متساوية لكن ما يجوز ان يوصف شيء منها بانه قشور بل كلها لباب تقسيمها او قول انها لباب وقشور هذا من الكلام السيء ومن الكلام القبيح. فرضي الله عنه مع هذا المدح الذي حصل له وقوله في الجواب تواضعا وجدت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي ما منعه من ان يؤمر معروفا وينهى عن المنكر مع ما هو من الشده ويامر بان يرفع ثوبه يعني في امر يعني في هذا الزمن يقولون يعني هذه قشور يعني الاشتغال فيها والكلام فيها قشور الدين كله ربا ما هي قشور كله ربا ولكنه متفاوت في الحكم وفي المنزلة ليس الأحكام كلها على حد سواء لكن كلها لباب وليس فيها قشور.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري
سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة في الحديث
أبو داود النسائي عن عبد الله بن
عمر بن الله هو المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يونس بن يزيد
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب
عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عروة
بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
والسعيد بن المسيب
أيضا كذلك هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعلقمة بن وقاص.
علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبيد الله بن عبد الله.
وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وثلاثة من هؤلاء الأربعة منهم فقهاء المدينة السبعة. يعني جاءوا في هذا الإسناد ثلاثة من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين: عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود. أما علقمة بن وقاص الليثي فهو ثقة وهو من كبار التابعين وهو الذي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث إنما العناد بالنياب يعني تفرد برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وتفرد برواية عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين وتفرد به عن علقمة بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من كبار التابعين. ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري حتى بلغ السبعين الذين رووا عنه والذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذين هم سبعة التابعين بلغوا السبعين أو ما يقرب من السبعين. فالحاصل أن علقمة هذا الذي معه في الإسناد هو من كبار التابعين وهو الذي روى او انفرد برواية حديث من الانبياد عن عمر الخطاب صلى الله عليه وسلم. وهم الثلاثة الباقون وهم من الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة.
عن عائشة
ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشهار عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله؟
وهذا يعتبر أثر لأنه ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كلام النجاشي والمقصود منه أن الكلام يعني لا ليس لله عز وجل فالمقصود به كلامه الذي تكلم به ومنه التوراة والإنجيل والزبور كل هذه من جملة كلام الله. فالكتب التي أنزلها الله على الرسول هي من جملة كلامه. القرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والزبور من كلام الله وصحب إبراهيم وموسى من كلام الله والكلام الذي كلم موسى في زمان من كلام الله والكلام الذي كلم محمد وسمعه منه من كلام الله والكلام الذي يكلم به الجنة إذا دخل الجنة من كلام الله وهكذا. وكلام الله كما عرفنا لا ينحصر ولا ينتهي. ومحل الشاهد من هذا أنه قال تضحكوني كلام الله أي كلام قول النجاشي. فهذا أثر يعني من النجاشي وأنه أضاف الإنجيل وقال إنه كلام الله حيث قرأ آية منه على النجاشي قرأها يقول له وسمعها شهر ذلك الصحابي رضي الله عنه فضحك فقال تضحك من كلام الله. وليس بحديث يعني هنا وإنما هو كلام النجاشي.
قال حدثنا إسماعيل بن عمر.
إسماعيل بن عمر هو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن إبراهيم بن موسى.
عن إبراهيم بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة هو زكريا بن أبي زائدة.
يحيى.
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مجالد.
عن مجالد بن سعيد وهو
ليس بالقوي
إلا بالقوي أخرجه مسلم.
وأصحاب
السنن.
عن عامر يعني الشعبي.
عن عامر الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن شهر.
عن عامر بن شهر رضي الله عنه صحابي أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
يصح
الشيخ الألباني صحه لكن الإسناد يعني فيه شيخه الذي هو مقبول وكما هو علوم هو يعتبر أثر بهذا. مجاهد. نعم. مجاهد أيضا ليس بالقوي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر الشيطان الوهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما ابنيه إسماعيل وإسحاق. ثم قال أبو داود: هذا يدل على أن كلام الله غير على أن القرآن ليس بمخلوق. ومحل الشاهد من هذا أنه قال يعني أعيذكما بكلمات الله التامة. ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بالمخلوق. الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق. الاستعاذة إنما تكون بالخالق يعني بذاته وصفاته. وأما المخلوق فلا يستعاذ به. فكون استعاذ بالكلمات والقرآن هو من الكلمات. القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فهو يدل على أن كلام الله غير مخلوق. والقرآن ليس مخلوق وهو من جملة الكلام. لأن المخلوق لا يستعاذ به. ولو كان مخلوقا لم يستعذ يعني كونه استعاذ به يدل على أنه ليس مخلوق. لأن المخلوق لا يستعاذ به وإنما يستعاذ بالله. لأن الاستعاذة عبادة. فالعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا أحد الشاهد منه قوله: أعيذكما بكلمات الله. وكلمات الله تكون كونية وتكون شرعية. وكلمات الله الكونية هي ما قدره الله تعالى وقضاه ولا بد أن يحصل. وكلمات الله الشرعية هي القرآن الذي أو بكلمات شرعية هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا يعني جرق بناء على القرآن ليس مخلوق لأن القرآن من كلمات الله وكلمات الله غير مخلوقة. وجه الشاهد كما عرفنا وجه الاستدلال أن الاستعادة لا تكون مخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا يعني لكان استعيد لغير الله والعبادة لا يجب أن تكون إلا لله عز وجل. إذا لم يستعد المخلوق وإنما استعيد بصفة المخلوق التي هي الكلام. وقال: أعيذكما بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة جاء في القرآن: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب تصديقه وهو صدق وحق. وكل ما جاء من الأوامر والنواهي فإنها تجتنب الأوامر وتجتنب النواهي. فكلام الله عز وجل أو تمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. عدلا في الأحكام أي عدلا في الأوامر والنواهي. وعيدكما بكلمات الله التامة من شر شيطان وهامة. يعني شيطان أي شيطان. وهامة المقصود بها ذوات الصمود يعني مثل العقارب والحيات التي فيها شدة الإيذاء وقد يحصل القتل بسبب إيذائها وسمها. ومن كل عين لامة فسر يعني بأنه يراد بذلك يعني ما يحصل من العين التي يحصل بها الإيذاء يعني من بسبب الحسد الذي يكون من بعض الناس حيث يحسد وإذا وقعت عينه على شيء فلما جعل الله عز وجل فيها من الشر ينتقل الضرر بإذن الله عز وجل إلى المحسود فيحصل له ما يحصل من الضرر. فيكون في ذلك أو يدخل في ذلك أي في قريب الحين اللامة يعني مثل هذا الشيء الذي يحصل عن طريق الأعين ويسترى في غير ذلك.
ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق.
ثم يقول: كان أبوكم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني هو أبو العرب لأن إسماعيل يعني لأن العرب من ذرية إسماعيل. يعني كان أبوكم الذي هو يخاطب العرب يعني يعوذ بهما إبراهيم وإسحاق. إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إسماعيل الذي هو منه العرب وإسحاق الذي هو ابنه يعقوب والذي منه اليهود والنصارى الذين هم ابناء بني اسرائيل الذين هم بني اسرائيل واسرائيل هو يعقوب من اسحاق هو اسرائيل بني اسرائيل يعني بني يعقوب من نسل يعقوب الذي هو اسرائيل.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج اصحابه في السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرجه في عمل يوم الليله.
عن جرير
ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وثقه اخرج اصحابه في السته.
عن منصور
بن معتمر الكوفي ثقه اخرج اصحابه في السته.
عن المنهال بن عمرو
وهو صدوق اخرج البخاري واصحاب السنن.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقه فقيه اخرج اصحابه في السته.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل فيه دليل على ان تعويذ الاولاد بمثل هذا سنة؟
نعم.
قال حدثنا احمد بن ابي صريج الرازي وعلي بن حسين بن ابراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق.
ثم رجل بعد ذلك أبو داود حديث المسؤول عبد الله المسؤول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله
إذا تكلم الله بالوحي
وهذا محل الشاهد تكلم الله بالوحي يعني الوحي أنه كلام الله عز وجل وأنه من كلام الله عز وجل وأنه يتكلم به وأنه يسمع منه. إذا تكلم الله بالوحي
سمع أهل السماء للسماء صلصلة تجر السلسلة على الصفا
السلسلة هي الحلقات من الحديد المرتبط بعضها ببعض والصفا هو الحجر الأملس فإنه يطلع لها صوت يعني كذا متقطع يعني بسبب سحبها عليه وجرها عليه فيفزعوا يعني يفزع أهل السماوات ويسحقون ثم يعني السلسلة التي على صفوان أو جر السلسلة التي على صفوان أو الصلصلة التي تكون من جر السلسلة أي الصوت المتتابع الذي يكون من جر السلسلة وهي ذات الحلقات على الحجر الأملس فإنه يطلع يعني صوت لهذا الجر الذي يكون على ذلك الحجر الأملس فيصيب أهل السماوات غشي وصعق ثم يعني يأتي جبريل بالوحي من الله عز وجل ويفيقون ويقول ماذا قال ربكم فيقول الحق ويقولون الحق الحق يعني انه قال الحق الحق ومحل الشاهد من إرادة الحديث قوله إذا تكلم الله بالوحي فإن هذا فيه إضافة كلام الله الكلام الله عز وجل وأنه يتكلم بالوحي وأنه يعني يسمعه منه جبريل وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينزل به على من أرسله الله عليه سواء كان رسول مدينة محمد صلى الله عليه وسلم أو قبله من رسل لأن جبريل هو المتكلم بالوحي.
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي وعلي بن حسين بن إبراهيم
وهو
صدوق أخرج أبو داود بن ماجه وعلي بن مسلم
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي عن أبي معاوية
محمد بن خالد المزاري الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم
عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى الذي كنيته أبو الضحى مشهورا بكنيته وكثيرا ما يأتي بالأسانيد حدثنا أبو الضحى وهو مسلم هنا ذكر باسمه وينكر كثيرا بكنيته ومعرفة كل المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدتها كما يقولون حتى لا يذم الشخص إلا الشخص الواحد يعني شخصين إذا ذكر مرة في اسمه ومرة في كنيته يظن أن أبو الضحى غير مسلم بن صبيح صبيح فالذي لا يعرف أن أبو الضحى هو مسلم بن صبيح لو جاء هو أبو الضحى في إسناد وجاء إسناد آخر مسلم بن صبيح يظن هذا شخص وهذا شخص فإذا الفائدة معرفة كنى المحدثين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة أو إذا ذكر بكنيته مرة في أخرى يظن أن هذا غير هذا مع أنه شخص واحد. نعم.
عن مسروق
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الثقفي الهذلي الهذلي صاحب رسول الله عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا يقول بأن في كتاب فتاوى وتنبيهات ونصائح للشيخ ابن باز رحمه الله ذكر فتوى بأن وضع اليد على المصحف عند الحلف أمر محدث ولا يجوز.
مين ذكر فيه؟
في كتاب فتاوى وتنبيهات ونصائح. يقول السائل ماذا يلزم من قولهم ان القرآن مخلوق؟
يعني قولهم مخلوق انه من جنة المخلوقات وانه مضاف اليه اضافة تشريع وليست اضافة صفة الى موصوف لان المضاف الى الله عز وجل قسمان اضافة معاني واضافة اعيان فاضافة المعاني هي اضافة من اضافة الصفة الى موصوف واضافة الاعيان من اضافة الخلق الى المخلوق الى الخالق كعبد الله وبيت الله وناقة الله فكلام الله من جنس يعني عبد الله وناقة الله يعني عند المعتزلة أي أنه بالإضافة المخلوق إلى الخالق وأما السنة والجماعة فيقولون من إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو بصفاته المتصفة بصفاته الخالق وليس المخلوق فكلامه من جملة صفاته التي هي ليست مخلوقة لأن الله تعالى هو بذاته وصفاته أرسال وكل من فيه مخلوق بل إن الخلق يكون بالكلام إن ما أمرنا شيء رأيناه نقول له كن فكن كلام وحصول الخلق بكن هو الخلق الذي يكون بالكلام الذي يكون بالكلام فكن ليس بخلق وإنما هو كلام يكون به الخلق وإنما هو كلام يكون به الخلق فالقول لأنه مخلوق أي أنه أن معنى كلام الله عز وجل أنه من إضافة الصفة من إضافة الخلق إلى الخالق وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم إن الآية التي ذكرتها آنفا والتي يستدل بها المعتزلة على دخول القرآن والكلام فيها وأنه مخلوق هم متناقضون فيها لأنه أخرج منها أفعال العباد وهي مخلوقة الله خلق كل شيء أفعال العباد داخل لأنه من جملة خلق الله وكلام الله عز وجل لا يدخل لأنه غير مخلوق.
لكن ما تلزم لوازم باطلة على هذا القول بأن القرآن مخلوق؟
لا شك أقول لا شك لوازم باطلة يعني فيه يعني معنى ذلك أن ما جاء من أن جبريل سمعه من الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من الله وموسى سمعه من الله وملائكة يسمعونه من الله معنى هذا أنه ما حصل شيء من ذلك وأن الكلام الذي حصل إنما خلق في مكان وظهر من ذلك المكان ولهذا يقول كلام الله عز وجل خلقه الله من الشجرة وظهر الكلام من الشجرة ولم يظهر من الله ولم يظهر من الله ومعلوم ان الذي يتكلم به هو الذي قال اني انا الله رب العالمين وما قال في الشجره اني انا الله رب العالمين بل الذي قال اني انا الله رب العالمين هو المتكلم به سبحانه وتعالى، وليس الكلام للشجره وانها هي التي قالت اني انا الله رب العالمين.
هل يصح تفسير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ان المراد بكلمات الله هي حمد الله وثناؤه؟
لا، يعني الكلام كلام على على على, على كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي بدا منه، ما هو كلام الناس، مو كلام الناس كما يحمدون، لان الناس كما هو معلوم لا بد وان ينتهي كلامه، لان كل انسان له بدايه ونهايه وله وكلامه محصور، ولكن الله عز وجل كلامه الذي هو صفه من صفاته هو الذي لا ينحصر وهو الذي يكتب في كلام الله. اما كلمات الكلمات الله يعني كونه يعني يمدع ويثنى ويثنى عليه ويذكر ويسبح ويهلل ويكبر وغير ذلك، لا يقال ان هذا هو الذي يكتب، لان هذا انما هو فعل المخلوقين، والمخلوقون كلامه محصور، مهما قال عمر الانسان كلامه محصور، والخلق له بدايه ونهايه، وينخسر كلام الخلق كلهم من اوله الى اخره، من ابن ادم الى الذين قامت عن الساعه كلهم كلامه محصور وينتهي، لكن كلام الله عز وجل لا ينتهي لانه لا بدايه له ولا نهايه له، واما الخلق فكلامهم له بدايه وله نهايه، من ابن ادم الى الذين قامت عن الساعه كلامه كله محصور ومدون ومعروف، لكن كلام الله عز وجل لا يمكن ان ينخسر لانه لا بدايه له ولا نهايه له. فلا يقال ان المقصود بكلمات الله يعني انها تسبيح وتهليل وكذا لم يحصل الناس، لان ما يحصل الناس محصور، كل ما يحصل الناس من تسبيح وتهليل وتحميد فانه محصور، لان الناس له بدايه وله نهايه، فكلامهم له بدايه وله نهايه. يعني بس الاصل هو ان الكلام هو ما يسمع من المتكلم، هو ما يسمع من المتكلم، هذا هو الكلام.
الله عليك، يقول لو توضحون لنا كيف يكون كلام الله حادث، بينما تقول الجهمية اذا قلتم حادث فهو مخلوق، فنرجو توضيح مقولة الجهمية التي جعلت الاشاعرة يقولون ان كلام الله لا يتجزأ، وقالوا بانه عبارة عن كلام الله القرآن.
كلام الله عز وجل نحن قلنا انه لا حصر له ولا بداية له ولا نهاية له، وهو قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى الكلام الذي حصل في موسى متى حصل؟ حصل في الأجل، يعني الله يخاطب موسى في الأجل يقول يا موسى نصفت بعد نفسي برسالاتي وبكلام، هذا كلام في الأجل، أو أنه لما جاء موسى لميقاته وسمع كلام الله من الله يعني حصل هذا الكلام من الله عز وجل في زمن موسى، تكلم الله به في زمن موسى، فكلام الله صفة قائمة لنفسه، يتكلم بصوت يسمع تابع لمشيئته وإرادته، وقد سمعه موسى من الله في زمن موسى، وليس كل يعني كل من حدث يكون مخلوقا، لأن المخلوقات من حدث المخلوقات مخلوق، لكن كلام الله عز وجل الذي يتعلق بمشيئة وإرادته ويتكلم إذا شاء لا يقال أن كلام الذي كلام بموسى يكون مخلوقا، بل هو من جملة كلامه الذي لا حصر له ولا بداية له، فإذا هو قديم النوع لم يكن متكلما ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء، لكن لا يقال أن كل كلام في الأزل مضى وأن الله لا يتكلم من مشيئته ولا إرادته، بل كلامه متعلق بمشيئته وإرادته، والكلام الذي حصل من الله عز وجل وبدا منه بدا منه في زمن موسى، والكلام الذي كلم به محمد صلى الله عليه وسلم بدا منه في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، والكلام الذي كلم به الجنه اذا دخل في الجنه يكون بدا منه، ذلك الكلام الذي يسمعونه. ففرق بين صفه من صفاته متعلقه بمشيئته وارادته تحصل في زمان فيسمعها من اراد الله ان يسمعها، وفرق بين خلق خلقه الله عز وجل الذي هو نتيجة للكلام حيث يقول الله للشيء كن، وهو كلام يظهر منه ويبدو منه، فيكون المخلوق الذي شاء الله عز وجل والذي أراد أن يكون لكم كما قال الله عز وجل من هذا الشيء الذي عرفنا ثم قول له كن فيكون. فالقول بانه حادث الاحاد هو هذا معناه. كلم موسى في زمان فسمع كلام الله من الله. لا يقال ان كلام الله الكلام الذي سمعه موسى لم يسمعه في زمانه وانما هو كلام ازلي, وان كلام الله عز وجل في الازل وكلام الله عز وجل محصور لا بدايه له ولا نهايه له.
ولا تلازم بين الحدود والخلق.
يعني يقول يزعم ان الحدود يعني هناك يعني شيء تابع للمشيئة والإرادة من الصفات, وشيء مخلوق خلقه الله عز وجل منفصل عنه ليس صفة من صفاته وإنما خلق من خلقه. وأما هذا كلام بدأ منه وظهر منه وصنع منه.
هنا في الاستعادة بكلمات الله الصفة, فهل يجوز الاستعانة كقول العامة يا قوة الله؟
لا تدعى لا تدع الصفات ولا تنادى الصفات. ما يقال يا قوة الله حققي لكذا, يا يد الله اعطيني كذا, يا سمع الله حقق لكذا, يا بصر الله حقق لكذا. فإنما يقول يا عزيز عزني, يا كريم اكرمني, يا لطيف لطفني, يا قوي قوي, وهكذا. يعني ينادى الله بأسمائه لا بصفاته. الصفات لا تنادى ولا تخاطب ولا تطلب منها شيء, لكن الاستعادة والاستعاذة بكلمة الله. الاستعاذة بكلمة الله والاستعاذة بكلمة الله استعاذة بالله, والاستعاذة بصفة الله استعاذة بالله. ولكن الطلب والنداء والمخاطبة بالصفات ما تكون, وإنما يخاطب الله بأسمائه لا بصفاته. فلا يقال يا قوة الله, يا عزة الله, يا يد الله, يا وجه الله, يا سمع الله, يا بصر الله, يا لطف الله, وإنما يقول يا لطيف, يا عزيز, يا كريم, ويسأل في مقتضى أسماء, يا عزيز أعزني, يا كريم أكرمني, يا لطيف اتصفني. والصفة ذات ماذا؟ فخرق بين الاستعادة والصفة لأنها استعادة بصفة من صفات الله, وبين نداء الصفة والطلب منها, فإنه لا يطلب منها شيء وإنما يطلب من الله عز وجل وينادى بأسمائه.
على هذا هل يجوز القسم بالقرآن أو وضع اليد على القرآن عند القسم؟
يجوز القسم بالقرآن وضعه من كلام الله, ولكن كل إنسان يقسم بعموم الصفة ويقول وكلام الله هو أولى, لأن القرآن من كلام الله, هو من جملة كلام الله, فراد من كلام الله, لجيم من كلام الله. لكن كل يقول وكلام الله مثل يقول عزة الله وجلال الله وسمع الله وبصر الله وحياة الله وقوة الله, هل هو الذي ينبغي؟ والقرآن إذا أقسم به ولا يقسم بكلام الله, ولكن لا يقسم في المصحف, لأن المصحف فيه قرآن وغير قرآن. المصحف فيه ورق وفيه حبر وفيه غلاف وفيه كلام الله, هذا ليه القرآن, لأن فيه المصحف مخلوق وغير مخلوق. فالمداد والورق والغلاف مخلوق, والمكتوب به هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فلا يقسم المصحف, لأن المصحف يشتمل على هذا وهذا. وإذا أقسم بالقرآن فيصح, لكن لو حصل الإقسام بالصفة التي هي الكلام بأن يقول وكلام الله دخل القرآن وغير القرآن.
على
ما أعلم, أقول ما أعلم عن شيء يعني ما أنا أعلم فيه دليل يدل عليه, ولكن الحدث إنه هو بالقرآن يصح.
هنا هل يصح القسم بالقول ورب القرآن؟
لا, هو في احتمال, لأن في احتمالات. احتمال أن يكون مقصود الرب منه يعني الخالق, والاحتمال الآخر أن يكون يعني صاحب. ومن أجل الاحتمال الباطل كون يحلف بالله عز وجل أو يحلف بالقرآن أو يحلف بكلام الله دون أن يقال رب القرآن الذي فيه احتمال, لا شك أن هذا هو الأولى. وإذا أريد به المعنى صحيح هو صحيح, ولكن لما فيه من الاحتمال الآخر فإنه يترك, لأنه لا يعني إضافة الرب والصفة فيما قال رب العزة عن ربك رب العزة عما يصفون. فإن المقصود فإن العزة هي كما قلنا في صفات الله عز وجل, هو المقصود بأنك صاحب العزة يعني صاحبها, وليس المقصود أنه خالق الصفة التي هي صفته وصفة الله عز وجل مخلوقة. أورد به يعني العزة المخلوقة التي يعني خلقها الله في الناس والتي أوجدها يعني فيما يكون عزيزا في الناس, أشياء الذي في احتمال الأولى أن لا يفعل, الشيء الذي في احتمال الأولى أن لا يحلفر يحلف بشيء واضح ما فيه إشكال.
يقول كيف نرد على من يقول إن هذا المبحث القول بأن القرآن مخلوق ونحوه من المباحث في تأويل الصفات أو إنكارها قد ذهب ومات أصحابها, فلماذا تتحدثون فيه؟
هذا كلام غير صحيح. من يقول هذا الكلام؟ من يقول ذهب أصحابه؟ لكلكم وارد, أقول لكلكم وارد. المعتزلة فيهم ذهب موجودين, موجود الذي يعرفونه, وفيه من يقول بأن القرآن مخلوق ويؤلف في ذلك كتاب, في كتاب موجود مؤلف الآن ومؤلف الرجل يمشي على رجليه الآن في الأرض حي ويقول القرآن مخلوق. منين من ذهبوا؟ نعم ذهبوا ولكن بقيوا ورائهم بل كل قوم وارد.
ما هو التفسير الصحيح لقوله سبحانه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟
نعم وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني محدث النزول, يعني طبعا هو حدث نزوله والله تعالى تكلم به, تكلم به عند إنزاله لأن جبريل سمعه من الله وجاء به, فهو كما قلنا داخل تحت حادث الآحاد, حادث الآحاد فهو محدث النزول يعني نزوله يعني حاصل, والله تعالى تكلم به في الوقت الذي نزل به عندما تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل يصح ان يقال ان القران حادث لان الله تكلم به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله؟
لا هو القران موجود في اللوح المحفوظ, لكن لا يقال ان الله تكلم به في الاجل وان كلام الله كله حصل في الاجل, فالله عز وجل تكلم بالقران وكتبه في اللوح المحفوظ وانزل الى بيت العزه يعني في السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس, وفي كل هذه الامور هو كلام الله عز وجل, لكن لا يقال ان كلام الله عز وجل كله قديم وانه ازلي وانه لا يتعلق بمشيئة وإرادة وانه لا يتكلم اذا شاء كيف شاء, لان هذا خلاف النصوص, لان الله تعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, لان التكليم حصل بعد المجيء وقد حصل الكلام من الله عز وجل في ذلك الوقت, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني حصل التكليم بعدما جاء للميقات فسمع موسى كلام الله من الله, ولهذا قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما.
وعلى هذا يكون هذا الكلام الذي كلم الله به موسى قد كتب باللوح المحفوظ من قبل.
نعم ولكن الكتابة لا تنافي أن يتكلم عند إنزاله وعند حصوله, لا تنافي.
جاء في ترجمة داود الظاهري في السير وطبقات الشافعية وغيرها أن السلف نقموا عليه أن قال إن القرآن محدث, ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن قال وقال داود وطائفة إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق, فما مرادهم بأن القرآن محدث؟
من الذي قال محدث غير مخلوق؟
هو يقول داود الظاهري
ويقول محدث غير مخلوق؟ داود الظاهري
قال أن السلف نقموا عليه أن قال إن القرآن محدث قال ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن قال وقال داود وطائفة إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق.
ما أدري كان هذا يضاف إلى لأن الذي إذا قال أنه محدث بمعنى أنه تكلم الله عز وجل به بحيث شاء يتكلم به فهذا كلام صحيح, لكن إذا أريد به محدث بمعنى مخلوق لأن الظاهرية يعني هم في الصفات يعني هم ظاهرية في البروع ويعني مؤولة في الصفات ومؤولة في الصفات, ولو عكس القضية لكان خيرا لكان خيرا لهم, ولو كانوا يعني أخذوا بالظاهر وأجروا الآيات الثلاث على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل ويعني صاروا في الفروع يعني أخذوا بالقياس وألحق النظير بالنظير فكان هذا أولى. فهذا الكلام الذي قاله عن الذهبي عن هؤلاء أنه قال محدث غير مقبول ما أدري يعني شو المقصود، هل هو كلام الذهبي نفسه الذي قال هذا أو أنه هو كلام الظاهرية؟ إذا كان كلام الذهبي بمعنى أنه يعني أنه تكلم به وأنه من الأحاد الحادثة ولا يتفق أنه مخلوق هذا كلام صحيح.